بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض آخر جزئية في الفصل الثالث أو الباب الأولاني عموما، وإن شاء الله هندخل في الباب الثاني. كان فاضل جزئية بسيطة في المنشور الرقيق اللي هم ثلاث عناوين، حاجة اسمها الانفراج الزاوي، وفي حاجة تانية اسمها الانحراف المتوسط، وحاجة أخيرة اسمها قوة التفريق اللوني. الانفراج الزاوي يعني ايه؟ تخيل معايا ان انا معايا منشور، هو المفروض انه رقيق بس انا برسمه كبير شوية عشان توضح الرسمة جواه. المنشور دوت سقط عليه ضوء ابيض فتفرق الى السبع الوان. اول لون هو اللون الاحمر، انكسر بهذا الشكل. خامس لون هو اللون الأزرق، لو مديت الأزرق على استقامته للخلف ومديت الأحمر الزاوية ديت هي دي الانفراج الزاوي. يبقى الانفراج الزاوي لو حبينا نعرفه هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأحمر والأزرق الخارجين من المنشور الرقيق. طيب لو قلت لك ما معنى أن الانفراج الزاوي في منشور رقيق ثلاث درجات، هتقول لي أي أن الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأحمر والأزرق في هذا المنشور بتساوي ثلاث درجات. طيب ليها استنتاج رياضي صغير، هو مش استنتاج، هو ممكن تحفظ القانون على طول بس عايزين نفهم هو جا منين. انت لو مديت ده كده على استقامته، ده الشعاع الأصلي، لو سألتك على ديت هتقول لي دي زاوية انحراف الأحمر فممكن ألفا رد. طيب لو مدينا دوت أو شفنا الزاوية ديت، ده اسمه ألفا بلو اللي هو زاوية الانحراف الأزرق. عايز أوجد علاقة رياضية تجمع بين التلاتة دول، الانفراج الزاوي وألفا رد وألفا بلو. معلش أنا عايز أكبر المثلث دوت بره شوية، المثلث منظره عامل كده وفي ضلع كده جاي. المنظر بالظبط ان ديت الفا ريد وديت الفا بلو ودوت الانفراج الزاوي. العلاقة الرياضية عايزين نجيبها بين التلاتة. لاحظ ان الزاوية دي تقابل بالرأس الزاوية دي، يعني يصلح ان انا كمان اكتب على دي الفا رد. طب لاحظ ان الفا بلو دلوقتي اصبحت خارجة عن المثلث دوت، يبقى الفا بلو بتساوي الفا رد زائد الانفراج. الفا بلو الفا رد زائد الانفراج الزاوي، يبقى الانفراج الزاوي هيساوي الفا بلو ناقص الفا رد. يعني ممكن فورا بقى كده اكتب انا كده عرفته وتحتيه القانون ان الانفراج بيساوي الفا بلو ناقص الفا رد. طيب الالفا بلو ايه؟ ان بلو ناقص واحد ناقص الالفا رد ايه؟ ان رد ناقص واحد. لما هتطرحهم من بعض هتطلع النتيجة ايه؟ ان بلو ناقص ان رد. يعني القانون التاني للانفراج الزاوي الفا بلو ناقص الفا رد، او ايه؟ ان بلو ناقص ان رد. طيب سؤال ممكن يقول لي اكمل الانفراج الزاوي لمنشور يتوقف على نقط، الانفراج الزاوي لمنشور، تقف على ايه؟ الجأ للقانون. حد هيقول لي زاوية انحراف الازرق وزاوية انحراف الاحمر؟ لا. طب ما هي اصل الزوايا دي بتتوقف على حاجات تانية. ارجع لاصل الموضوع، الانفراج الزاوي يتوقف على ايه وايه؟ على زاوية رأس المنشور ومعاملات انكساره، فينوب عنها كلمة نوع مادته. يبقى تاني كده، الانفراج الزاوي يتوقف على رقم واحد زاوية رأس المنشور، اتنين نوع مادته. طيب يبقى كده احنا خلصنا الانفراج الزاوي، واحنا قلنا وحدته ايه؟ وحدته درجة، لان هو مكتوب هو الزاوية المحصورة، يبقى هو وحدته بالدرجة. طيب الانحراف المتوسط هو الشعاع رقم واحد دوت هو الاحمر، والازرق ده رقم كام؟ خمسة. الوسط الحسابي بين واحد وخمسة رقم كام؟ واحد، وخمسة يبقى رقم تلاتة. يبقى رقم تلاتة ده اسمه الانحراف المتوسط. ده انهي شعاع ده يا جماعة؟ رقم تلاتة ده الشعاع اليلو الاصفر. يبقى الانحراف المتوسط هيعرف بانه هو زاوية انحراف الضوء الاصفر الخارج من المنشور. ماشي. طيب يبقى القانون مباشرة الفا يلو بيساوي ايه في ان يلو ناقص واحد. في ملحوظة ان الان يلو ممكن تجيبها من المتوسط الحسابي بتاع الاتنين التانيين، يعني ان بلو زائد ان ريد على اتنين. طيب سؤال، ما معنى ان الانحراف المتوسط في منشور رقيق خمس درجات؟ اقول له اي ان زاوية انحراف الضوء الاصفر لهذا المنشور بتساوي خمس درجات. طيب سؤال شبه اللي فات، الانحراف المتوسط يتوقف على، الجأ للقانون اهو، الالفا يلو بتتوقف على مين ومين؟ رقم واحد زاوية رأس المنشور، اتنين نوع مادته. زاوية رأس المنشور ونوع المادة برضو، يبقى ده زي ده من ناحية العوامل. آخر جزئية اسمها قوة التفريق اللوني. قوة التفريق اللوني هي مرتبطة بالاتنين دولة. ازاي؟ تعالوا نتعامل معاها. صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. اسمها أوميجا ألفا. قوة التفريق اللوني اسمها ايه؟ أوميجا ألفا. وهي النسبة بين، هنكتبها بالعربي الأول، الانفراج الزاوي على الانحراف المتوسط. طب يلا نعوض، الانفراج الزاوي يعني ايه؟ الفا بلو ناقص الفا ريد على الانحراف المتوسط الفا يلو. عوض بالقانون الثاني، ايه؟ ان بلو ناقص ان ريد على ايه؟ ان يلو ناقص واحد. الايه هتروح مع الايه. إذن الأوميجا ألفا هتساوي إن بلو ناقص إن ريد على إن يلو ناقص واحد. طيب ممكن تقول لي إيه وحدة قياس قوة التفريق اللوني؟ ملهاش وحدة، كل دول أصلا ملهمش وحدات. طيب يبقى ممكن أقول لك ما معنى أن قوة التفريق اللوني لمنشور 4/10؟ وما اقولش 4/10 الا، انا ما فيش حاجه اقولها. اقول له اي ان النسبه بين الانفراج الزاوي لهذا المنشور الى الانحراف المتوسط بتساوي كام؟ 4/10. طيب بعد كده بيقول لي في امتحان مصر من سنتين، بيقول لي اثبت ان قوه التفريق اللوني لا تتوقف على زاويه الراس. لو بصيت كده لقوه التفريق اللوني هتلاقيها بتتوقف على الانات بس، يعني لو حطينا لها الخانة الثالثة بتاعتها هنا، يعني نقول ايه؟ يتوقف على قوة التفريق اللوني على مين بقى؟ نوع المادة فقط. نوع مادة مين؟ نوع المادة للمنشور، يعني نوع الإزاز بتاعه. طيب السؤال هنا كان جاي ازاي؟ كان بيقول لي اثبت ان قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية الرأس. يعني هعمل السطر اللي موجود ده بالظبط، هقول له الإثبات، وفي الآخر هوصل للقانون مفهوش زاوية الرأس، يبقى أصلا لا تتوقف على زاوية الرأس. أنا كده خلصت الفصل الثالث، يعني خلصت الباب الأولاني، وهنبدأ دلوقتي مباشرة إن شاء الله في الباب الثاني اللي هو الموائع. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب إن شاء الله الفصل ده ياخد معنا وقت قليل إن شاء الله. الباب الثاني أو الفصل الرابع، خلينا نبدأ باسم الوحدة كلها، اسمها الموائع. عندنا فصلين، خواص الموائع الساكنة ده فصل اللي هو الرابع، وخواص الموائع المتحركة ده فصل تاني. بداية، ما معنى كلمة المائع؟ المائع هي كل مادة قابلة للانسياب، أي حاجة بتدلق يعني، ولا تتخذ شكل محدد، تاخد شكل الإناء زي مين ومين؟ السوائل والغازات. وعايز أعمل مقارنة هتفيدنا في الجميع الأجزاء اللي جاية بين السوائل والغازات. لو سألنا على الشكل، الاتنين بياخدوا شكل الإناء. طب لو سألنا على الحجم، السوائل لها حجم ثابت، لو معاك لترين مية حطيتهم في جردل 10 لتر، هيفضلوا لترين ولا هيزيدوا؟ هم لترين. أما الغازات، ومهمة جدا ديت، تأخذ حجم الإناء الحاوي لها. طول ما الغاز محطوط في إناء، الغاز بينتشر لكي يملأ الإناء. يعني لو معاك شوية غاز محبوسين في أنبوبة مثلا، فتحت، الغاز بينتشر يملأ الحيز كله. طيب يبقى قارنا بين حيث الشكل والحجم. ممكن نضيف حاجة تانية، القابلية للانضغاط. القابلية للانضغاط، السوائل غير قابلة للانضغاط، لأن المسافات البينية بين جزيئات السوائل صغيرة جدا، فهتضغط هتفضل زي ما هي. يعني لو جبنا كوباية مية وقعدنا نضغط بواسطة مكبس مثلا، هيظل حجم الماء كما هو. طيب أما الغازات، الغازات جزيئاتها في مسافات بينية كبيرة، فهتبقى قابلة للانضغاط. ماشي، يبقى دي مقارنة سريعة اتكلمنا فيها عن السوائل والغازات اللي هم الموائع. طيب الموضوعات اللي هنتكلم فيها ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنتكلم اولا عن خواص الموائع الساكنة، هنتكلم عن كثافة المائع، وبعدين هنتكلم على الضغط. لما انزل في مائع، انا لما انزل في مائع يا جماعة، كل ما انزل لتحت مش كمية المائع اللي فوقية بتزيد، وبالتالي ده بيمثل ضغط علي. فاحنا هندرس الكثافة، وهندرس الضغط، وبعد كده هندرس ظواهر متعلقة بالضغط، مانومتر وبارومتر، وبعدين هندرس انتقال الضغوط باستخدام السوائل اللي هي قاعدة باسكال يعني، وهندرس أخيرا قاعدة أرشميدس اللي هي قاعدة الطفو. طيب هنبدأ بالكثافة. وقبل ما اشتغل، لفظ الكثافة ده لفظ معروف عندنا حتى في الحياة العامية. كلمة كثافة يعني الزحمة والرايق، كثافة سكانية، أنا فهمت إن الدنيا إيه، زحمة أو الناس قريبة من بعضها. طيب لو خدنا المدلول ده ونزلنا بيه على المادة، وسألنا إن المادة دي كثافتها كبيرة، وكأننا شايفين جزيئاتها، هلاقي جزيئاتها شكلها إيه؟ متقاربة من بعض ولا متباعدة؟ متقاربة. يبقى إذن الكثافة تختلف باختلاف المسافات البينية، اللي هي دي أصلا بتختلف من مادة لأخرى. يبقى بداية كلامي، الكثافة خاصية تميز المادة، وهي تختلف من مادة لأخرى طبعا لإيه يا أخوانا؟ المسافات البينية. في حاجة تانية بتتدخل لنفس المادة ممكن تغير الكثافة، ألا وهي درجة الحرارة. لو سخنت مادة، إيه اللي بيحصل؟ جزيئاتها تبتدي تتحرك أسرع مما كانت عليه، ومن المسافات البينية اللي بينها توسع، ومن الكثافة تقل. العكس لو بردت برضه، يبقى كثافة المادة لما سخن الكثافة تقل، لما برد الكثافة إيه؟ تزيد. طيب الكثافة هندخل في الموضوع على طول، رمزها رو. بالمناسبة هو أنا ينفع أقول كثافة جسم ولا كثافة مادة الجسم؟ كثافة جسم ممكن تعدي كده علينا وما ناخدش بالنا، إنما ما ينفعش تقول لي كثافة جسم. عارف لما تقول كثافة جسم أكنك بتقول إيه؟ العدد الذري لجسم. هو في حاجة اسمها أصل العدد الذري ده خاصية تميز نوع العنصر، فبيختلف من عنصر لعنصر. في يا جماعة خواص تميز الجسم وخواص تميز المادة. الجسم زي إيه؟ زي الكتلة بتاعت الجسم، الحجم بتاع الجسم، درجة الحرارة بتاعت الجسم. إنما خواص تميز المادة زي إيه؟ زي الكثافة بتاعت المادة، اللزوجة بتاعت المادة. لأن أنا لما أقول لك كثافة الحديد أكبر ولا النحاس، كلامي على طول جي على مواد أهو، ما ينفعش أقول لك كتلة الحديد أكبر ولا كتلة النحاس، لأن ما ممكن تاخد حتة كبيرة من هنا وحتة صغيرة من هنا. يبقى فرق إن في خواص مميزة للجسم وخواص تميز الإيه؟ المادة. طب أنا أستفيد من الكلام ده إيه؟ أي خاصية تميز المادة لو قال لك تتوقف على، يبقى تقول له على نوع المادة. يعني كثافة المادة تتوقف على نوع المادة، اللزوجة برضه تتوقف على نوع المادة. نرجع للموضوع. يبقى هنا الصح ان انا اقول كثافة المادة. طيب كثافة المادة الرمز بتاعها رو، بحرف من ضمن الحروف الإغريقية، ويساوي الكتلة على الحجم، وتقاس الكثافة بالكيلوغرام على المتر المكعب. وبمناسبة الوحدات، في ناس عندها ضعيفة شوية في الوحدات، هنتكلم بسرعة. هو المفروض الكتلة يا جماعة الوحدة الأصلية بتاعتها إيه؟ الكيلوغرام. طيب هو ممكن يكون عندنا وحدات تانية غير الكيلوغرام، زي مثلا الجرام. عشان أحوله للكيلوغرام بقسم على 1000 أو بضرب في 10 أس ناقص 3. طب في كمان ملي جرام، عشان أحوله للكيلوغرام بضرب في 10 أس ناقص 6. طيب الحجم إيه وحدته؟ المتر المكعب. طب في وحدات مشهورة زي إيه؟ اللتر مثلا. اللتر قد الازازه بتاعت المايه اللي هي بنقول عليها لتر ديت. طيب قد ايه من المتر المكعب؟ 1 على 1000. يعني انت لو جبت خزان مايه متر في متر في عمق متر ومليت منه ازايز يديك 1000 ازازه، يبقى المتر المكعب 1000 لتر. يبقى عشان تحول من لتر لمتر مكعب تضرب في 10 أس ناقص 3. طيب وفي سنتيمتر مكعب، بالمناسبة هو بيساوي ملي لتر. كلمة ملي اللي بشوفها على أي إزازة فيها حاجة، أي عبوة فيها حاجة، بتلاقي مثلا 50 ميم لام أو ام ال، دي مش مل، دي اسمها ايه؟ ملي لتر. طيب الملي لتر هو السنتيمتر المكعب. لما حوله للمتر المكعب هضرب في 10 أس ناقص 6. طيب يعني المتر المكعب مليون سنتيمتر مكعب. طيب لو جت بقى الوحدة مركبة، ما هي الكثافة كتلة على حجم. طيب زي ايه يعني؟ ينفع اقول لك الكثافة بتاعت حاجة معينة، وليكن كثافة المية 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب انا عايز احولها للوحدة الدولية، ما تلخبطش نفسك، انا هدي المثال ده بس. الجرام على السنتيمتر المكعب، عاوز يبقى كيلو جرام على المتر المكعب. يا اخي من جرام لكيلو جرام دور عليها هي فين، ما انت حفظتها بقى خلاص، في 10 اس ناقص 3. من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب في 10 اس ناقص 6. اختصرهم، دي هتروح مع دي يفضل تحت 10 اس ناقص 3، تطلع فوق 10 اس كام؟ تطلع فوق 10 اس 3. يبقى عشان احول من جرام على السنتيمتر المكعب لكيلو جرام على المتر المكعب، انا مش شايف فيها بصراحه اي حاجه تلخبط، حطها بسط ومقام وحول كل واحده لوحدها، ومش هتكلم في الموضوع ده تاني لان الموضوع بسيط. طيب نرجع تاني للكثافه. كثافه الماده تعرف بانها ايه؟ انا نفس الناس اللي بتقعد تجيب ورقه وقلم وتحفظ ما يعملش كده ابدا، مش شغل ثانويه عامه ده، شغل مخك يا اخي. انت لو فكرت في الموضوع بالعقل كده، لو انا قلت لك يعني ايه كثافه الالومنيوم 2700 كيلو جرام لكل متر مكعب، والله لو دققت هتجيبها بمخك من غير ما تاخد الدرس دوت. كثافه الالومنيوم كام؟ 2700 كيلو جرام لكل متر مكعب. لو سالناك على تخيلك للكلام هتقول لي يعني لو جبنا متر مكعب من الالومنيوم ماشي وزناه او حطيناه على الميزان هتطلع كتلته كام؟ متر مكعب من الالومنيوم حطيناه على الميزان تطلع كتلته 2700 كيلو جرام. طب نصغر الكلام شويه، يعني كتله المتر المكعب يا استاذ من الالومنيوم 2700 كيلو جرام. طب كلمه المتر المكعب ديت بيقولوا عليها وحده الحجوم، يبقى بدل ما تقول كتله المتر المكعب من الالومنيوم 2700 كيلو جرام تقول كتله ايه؟ وحده الحجوم من الالومنيوم 2700 كيلو جرام. طب ما تعمم الكلام وسيبك من الالومنيوم واتكلم عموما. يبقى كثافه الماده هي كتله وحده الحجوم من هذه الماده. تاني، كثافه الماده هي كتله وحده الحجوم من هذه الماده. طيب وقلنا بالكيلو جرام على المتر المكعب. طيب في حاجه بقى شبهها اسمها الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه دي بموضوع بسيط كده انا عايز افهمك هما يعني جت ليه. اولا هي اسمها الكثافه النسبيه او الوزن النوعي. في جمله كده كنت سمعتها من حد بتاع عربي بيقول ايه، اذا نسب الشيء المجهول الى شيء معلوم اصبح المجهول معلوم. مش فاهم حاجه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انت ماشي في الشارع وقلت لهم او لقيت حد ولما روحت البيت حكيت لهم تقول لهم انا شفت حد طويل قوي، هما ما يعرفوش تخيلك لحد فين او ما يعرفوش انت تقصد لحد فين. قمت قلت لهم يا جماعه عارفين فلان؟ قالوا لك اه. قلت لهم هو بقى فلان ده يا دوبك يجي له لحد كتفه. هما فهموا كلامك كده ولا لا؟ اه كده فهموه. طيب كذلك الحال لو قلت لك السائل ده كثافته تقيله جدا، هل كلامي اتفهم؟ ما انت ما تعرفش انا اقصد كثافته تقيله جدا لحد فين. طيب لو جيت قلت لك ان السائل ده كثافته قد الميه 10 مرات، فهمت كلامي؟ اه، لان انا نسبته لشيء انت عارفه اصلا. هي دي الكثافه النسبيه، هي يعني ان انت هتنسب كثافه الشيء اللي معاك دوت الى كثافه مين؟ الميه. اشمعنى الميه؟ ما هي اكتر سائل معروف بقى. يبقى الكثافه النسبيه لماده هي النسبه بين كثافه هذه الماده الى كثافه الماء، بس اشترط عند ثبات درجة الحرارة. ليه يا عم؟ عشان تبقى المقارنة عادلة. تاني، ليه طب ثبات درجة الحرارة؟ ما احنا قلنا ان درجة الحرارة تؤثر في الكثافة، فعشان تقارن بين كثافة مادة وكثافة المية لازم يكونوا الاتنين عند نفس درجة الحرارة. يبقى لو سألتك تعرف ايه عن الكثافة النسبية تقول لي هي النسبة بين كثافة المادة الى كثافة المية في نفس درجة الحرارة. طيب يعني الكثافة النسبية لمادة كثافة المادة على كثافة المية فين؟ في نفس درجة الحرارة. طيب حضرتك لو فكت لي كلمة كثافة، اه تبقى كتلة 1 متر مكعب من المادة على كتلة 1 متر مكعب من المية، برضو نفس الشرط في نفس درجة الحرارة. طب هو لازم 1 على 1؟ لا، طب أنا عايز أخليها مثلا كتلة 8 متر مكعب من المادة على كتلة 8 متر مكعب من المية، يجرى حاجة؟ ما يجراش. طب نعمم الكلام ازاي؟ كتلة حجم معين من المادة على كتلة نفس الحجم من المية في نفس درجة الحرارة. تاني كده، يبقى الكثافة النسبية لمادة تعرف بأنها إيه؟ كتلة حجم معين من المادة على كتلة نفس الحجم من المية. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا دلوقتي موجود في البيت وعايز أعرف الكثافة النسبية للزيت مثلا، لو أنا عندي ميزان صغير، خطواتي هتكون كالآتي، افهمني عشان أنا عايز أربط، يعني أخلي دي بالنسبة لك حاجة مفهومة كده، مش لازم تكون محفوظة بالورقة والقلم وخلاص. أنا عايز أعرف الكثافة النسبية للزيت ومعايا ميزان، خطواتي أجيب أي إناء فاضي ماشي، أوزنه فاضي، يبقى أنا عرفت كتلته، أحط فيه مية لحد خط معين جوه الإناء ماشي، وأوزنه بميته، وبعدين أطلع وزنه هو، يبقى أنا كده معايا كتلة المية ماشي. أفضي المية وأنشف الإناء وحط زيت لحد نفس الخط اللي فات، طيب، وأوزن الإناء بالزيت وأطلع أطرح كتلة الإناء فاضي، يبقى معايا كتلة الزيت. استنى، يبقى أنا كده معايا كتلة حجم معين من الماء وكتلة نفس الحجم من الزيت، أقسمهم كتلة الزيت على كتلة المية يديني الكثافة النسبية للزيت. مرة كمان، مرة كمان، صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. نقول تاني، أجيب، أنا عايز أعمل إيه الأول؟ عايز أجيب الكثافة النسبية للزيت بأدوات بسيطة جدا، فهستخدم قانون كتلة حجم معين من الزيت على كتلة نفس الحجم من المية. خطواتي إيه؟ هجيب إناء فاضي أحطه على الميزان، كده جبت كتلته ماشي، وبعدين أحط فيه مية، أجيب كتلة المية بس المية لحد خط معين في الإناء، وفض المية، وبعدين أحط زيت وأجيب كتلة الزيت اللي محطوط لنفس الخط بتاع المية، يبقى أنا معايا كتلة حجم معين من الزيت وكتلة نفس الحجم من الماء، أقسم ده على ده، يبقى أنا كده عرفت الكثافة النسبية للزيت. طيب يا ترى إيه وحدة قياس الكثافة النسبية؟ ملهاش، لأنها نسبة بين كميتين متماثلتين. يعني لما أقول لحضرتك ما معنى أن الوزن النوعي للألومنيوم 2.7، عد يا أستاذ، أدي أول واحدة، أي أن النسبة بين كثافة الألومنيوم إلى كثافة الماء في نفس درجة الحرارة بتساوي 2.7، أو أن كتلة حجم معين من الألومنيوم على كتلة نفس الحجم من الماء في نفس درجة الحرارة بتساوي 2.7، أو أن، ودي اللي احنا ما قلناهاش بقى. بص، لو رجعنا للقانون الأولاني، كثافة المية في معظم الظروف بتبقى 1000، فإذا يمكن صياغة القانون على شكل تاني، ممكن تقول إن الكثافة النسبية لمادة تساوي كثافة المادة على 1000، وده يعتبر تقريب لا بأس به، يعني يمشي. الكثافة النسبية لمادة بتساوي كثافة المادة على مين؟ على 1000. طب يبقى كثافة المادة تساوي كثافتها النسبية في 1000. كثافة المادة بتساوي ايه؟ كثافتها النسبية في كام؟ يبقى انا اول ما قلت لك ان الالومنيوم كثافته النسبية 2.7، تعرف كثافته هو تبقى كام؟ 2700 كيلوغرام على المتر المكعب. يعني تبقى الاجابة الثالثة، اي ان كثافة الالومنيوم 2700 كيلوغرام على المتر المكعب. طيب، تبقى جزء صغير في موضوع الكثافة، اللي هو الخلط. والخلط موضوع منطقي إلى حد كبير. دلوقتي أنت جبت سائلين ولخبطتهم على بعض وحصل مزج، يعني ما فيش حد طفى فوق حد. يعني ما تقوليش زيت وميه، لما تحط الزيت على الميه الزيت هيفضل فوق والميه تحت، يبقى ما حصلش ايه خلط. لا انا بتكلم على سائلين حصل بينهم خلط. ماشي. اول حاجه بالعقل ان كتله الخليط تساوي كتله ده زائد كتله ده. ماشي. يبقى عند خلط مادتين على طول ام خليط بتساوي ام 1 زائد ام 2، ما فيهاش مناقشه. طيب بالنسبه للفوليوم دلوقتي، لو انا معايا لتر من حاجه ولترين من حاجه تانية لخبطتهم، مش المفروض يبقوا 3 لتر؟ بص احيانا بيحصل نقص، وده نادر جدا من المسائل اللي بيطلبوا. بيحصل ايه نقص؟ يعني ممكن لتر من ماده ولترين من ماده تانية زي الماء والكحول لما تلخبطهم يطلعوا 3 لتر الا شويه، لان لما دخلوا في المسافات البينه بتاعه بعض حصل ايه؟ ان هم يعتبر قربوا من بعض شويه كمتوسط عام للمسافات البينيه للخليط، بقت اصغر من كل واحد لوحده. فاللي حصل هنا الحجم ممكن يقل سنه عن حجم الخليط. تاني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، احيانا بخلط مادتين فيخشوا في المسافات بتاعه بعض فحجم الخليط يكون اقل من المجموع، بس ده نادرا او مش نادرا، نادرا في المسائل عندنا، انما في معظم المسائل فوليوم بتاع الخليط هيساوي فوليوم 1 زائد فوليوم 2، ده في معظم المسائل، بس احيانا بيطلب النقص اللي حصل في الحجم، وهنجيب ان شاء الله مثال. طيب فوليوم خليط يساوي فوليوم 1 زائد فوليوم 2. طيب بالنسبة للضلع الثالث من المثلث اللي هو الكثافة، بس يا أخي فكر، لما مادة تقيلة قوي ومادة خفيفة لخبطتهم هيديك مادة إيه؟ هيديني مادة وسط ما بين التقيلة والخفيفة. هو ده بالظبط، يعني الكثافة بتاعت مادة تقيلة اختلطت مع مادة خفيفة كثافتها قليلة، يبقى الخليط كثافته وسط. اوعى تجمع الكثافات، ما ينفعش حتى عقلانيا كده ما تجيش. يعني بالنسبة للكثافات بص هكتب ايه؟ هكتب ان رو خليط يا عم موجودة في النص هي اكبر من رو بتاع الاقل كثافة واقل من رو بتاعة الاكبر كثافة. طب وايه لازمة ان انا اعرف ده؟ يا اخي حاجة اسمها الحس التقديري، ان انا لما تجيني المسألة واطلع الحل لازم يبقى السنس عندي موجود ان انا فاهم حل صح ولا غلط. اديك مثال يا اخي، مادة كثافتها 1000 مع مادة كثافتها 3000 اختلطوا، واحد طلع الكثافة 500 معرفش جابها منين، ما ينفعش. ازاي؟ ما هي مادة 1000 مع مادة 3000 لما يختلطوا لازم الكثافة بتاعة الخليط تبقى أقل من 3000 وأكتر من 1000. يعني لازم تكون أقل من 3000 وأكتر من 1000، يعني ممكن تطلع 2000. أجمع وأقسم على 2 يا عم مش دايما، وأوعى سيبك من قصة إن أنا أجمع وأقسم على 2 دي، لا مش شرط، حسب النسب. يعني أنا لو جايب من المادة كثافتها 3000 دي جردل بحاله وحطيت عليها كوباية من المادة اللي كثافتها 1000، هل هتبقى الكثافة 2000؟ لا، ده حسب النسب بتاعة الخلط. المهم انك تبقى عارف ان كثافة الخليط اقل من الاكبر كثافة، بس اكبر برضو من الاقل ايه كثافة. ناخد مثال بس، بص كده على السبورة. يبقى انت في مسائل الخلط تقدر تجمع الكتل وتقدر تجمع الحجوم، بس اياك تجمع الكثافات، ما ينفعش. طيب المثال بيقول، ومثال اعتقد ناس كتير عارفاه، اناء سعته لتر. وبمناسبه كلمه سعته ديت يعني الحجم الداخلي بتاعه اللي نقدر نحط فيه. طيب اناء سعته لتر، ماشي، ملئ تماما بسائلين A وB فإذا علمت أن رؤي بألف وتمنمية ورو بي بألف وربعمية أو خليها تمنمية، ورو خليط بسبعمية، احسب حجم كل منهما في الخليط. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من فضلك بص هنا وطلع لي الغلطة، أنا تعمدت أحط غلطة جوه. بص هنا على الأرقام دي، لقيتها رو A بألف وتمنمية، رو B بتمنمية، رو خليط بسبعمية. حاسب ما ينفعش. انت مطلع لي رو خليط اقل من 800، لا ما تنفعش، ما تجيش خالص. طب امال هي كام؟ هي في المساله دي تحديدا 1400. تمشي؟ تمشي. ليه؟ لانها ما بين مين ومين؟ ال 800 وال 1800. طيب دلوقتي انا عايز اجيب حجم كل منهما في الخليط. طيب اكمل بقيه البيانات. انا عندي ايه؟ انا عندي فوليوم للاتنين معا لان هما في الاناء كله، واحد لتر يعني الاتنين على بعض. طب فوليوم ايه عاوزينه؟ طب فوليوم بي عاوزينه برضه، بس استنى، ينفع تقول لي فوليوم بي هو الواحد اللي هو الاناء الخليط كله ناقص الفوليوم ايه؟ لحظة، مش الاناء لتر، الفوليوم ايه قاعد في حتة والفوليوم بي قاعد في الباقي. يبقى لو ده 2 من 10 التاني 8 من 10، ده 3 من 10 يبقى ده 7 من 10 الباقي. فانا عشان ما يبقاش عندي مجهولين في الحل هقول ان فوليوم ايه مطلوب. طب وفوليوم بي هو الفوليوم الكلي ناقص فوليوم ايه؟ طيب يا ترى ابدأ بانهي، اجمع الكتل ولا اجمع الحجوم؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. اذا كان في المسألة مديك كثافات وحجوم ابدأ باللي مش موجود بالكتل. طب لو مديك كثافات وكتل ابدأ حجوم، لان الكتل لو بدأت بيها لما تيجي تفكها تديك الكثافات والحجوم. يبقى دايما ابدأ باللي مش موجود. طيب المسألة هنا فيها كثافات وحجوم، يبقى فورا هبدأ كتل وأقول له إم خليط بإم إيه زائد إم بي. طب يبقى رو فوليوم للخليط، رو إيه فوليوم إيه، رو بي فوليوم بي. طب يلا بينا، رو خليط بكام؟ بألف وربعمية، فوليوم خليط بواحد. حاسب يا أستاذ، أنت غلطت يا أستاذ. غلطت في إيه يا عم؟ أنت كده شغال باللتر، المفروض تحول لمتر مكعب. استنى، يجوز عدم التحويل أحيانا إذا كان نفس التحويل موجود على جنبين المعادلة، يعني حاجة بتساوي حاجة، ده عايز يتحول وده عايز يتحول ونفس التحويل. مش الحجم موجود هنا وهنا؟ هنا انا شغال باللتر وهنا برضو باللتر، فلو حبيت احول هنا للمتر المكعب هضرب في 10 ناقص 3 وهنا زيه، وفي الاخر هرجع اشطب اللي انا عملته تاني. يبقى امتى ما احولش؟ اذا كان نفس التحويل على الجنبين او موجود في بسط ومقام. ماشي. طب يبقى خد بالك، انت كده شغال الحجم باللتر فهيطلع لك في الحل باللتر برضو. طب الرو ايه بكام؟ بألف وتمنمية. طب فوليوم ايه معرفهاش، زائد الرو بي 800. طب الفوليوم بي احنا قلنا الحجم الكلي ناقص فوليوم ايه. طيب قبل ما تفك انت كده عندك مجهول واحد، خف المعادلة، طير صفرين من الكل، يفضل هنا 14 بيساوي 18 فوليوم ايه. زائد 8 في 1 ب 8 ناقص 8 فوليوم ايه، وبعدين 18 فوليوم ايه، خد منهم 8 يبقى 10 فوليوم ايه، 8 وديها هناك خدها من ال 14 تبقى 6، يبقى فوليوم ايه 6 من 10 لتر، يبقى فوليوم بي مباشرة 4 من 10 لتر. طيب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي لما اجي اتكلم على الضغط وهو تاني موضوع معانا، لو سألتك احنا هنتكلم على الضغط عند نقطة في باطن السائل، طيب بس عشان تقول لي الضغط عند نقطة في باطن السائل لازم تبدأ معايا من الأول، يعني ايه الضغط أصلا؟ تعال بقى نجيب من الأول يعني ايه الضغط. لو انت قدامك مكتب وقلت لك اضغط عليه هتعمل كده، استخدمت قوة معينة وضغطت بيها على مساحة معينة، هو ده الضغط. يبقى الضغط رمزه بي وبيساوي اف على ايه، حيث اف المركبة العمودية للقوة على المساحة. انا مش فاهم يعني ايه المركبة العمودية للقوة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان اصلا دي المساحة وحضرتك بتأثر بهذا الشكل يبقى كل قوتك بتضغط بيها، يبقى هنا البي بيساوي اف كلها على ايه، لان اف كلها تقوم بعملية الضغط. طيب اذا كانت دي المساحة وانت بتضغط بميل شوية، تعرف ان قوتك كده بتتهدر، جزء منها بيضغط وجزء منها يعتبر بيزق. طيب هيقسموا ازاي؟ والله حسب الزاويه. طيب نجيبها ازاي؟ لو انت افترضت ان دي الزاويه اللي هتشتغل عليها، لما تيجي تحلل القوه ديت لمركبتين يبقى دوت اسمه ايه يا اخوان؟ اف كوزاين سيتا اللي جنب الزاويه على طول، ودوت اف ساين سيتا. طب بالله عليك لا تركز كده، مين فيهم اللي ضاغط دي؟ يبقى القانون بي بتساوي اف كوزاين سيتا على ايه، بس لازم تقول لي مين هي السيتا. اقول له حيث سيتا بين مين ومين، اوصفها، بين القوة ومين، والعمودي على المساحة. ماشي. طب لو كان انت عندك دي المساحة ودي القوة وهتشتغل على الزاوية دي، طب ما انت كده لما تيجي تحللهم اللي هما القوتين دولة هتبقى دي اف كوزاين سيتا ودي اف ساين سيتا، اصبح مين الضاغط دي؟ يبقى لما تيجي هنا تكتب القانون يبقى بي بيساوي ايه، اف ساين سيتا على الاي، بس برضو لازم توصف لي السيتا، تقول لي بين مين ومين، بين اتجاه القوة والمساحة. يبقى وانا بذاكر القانون بقول لنفسي ان الضغط بيساوي المركبة العمودية للقوة على المساحة، يعني اتعب نفسك بس وزود الكلمة دي، الضغط بيساوي ايه، المركبة العمودية للقوة على المساحة. طب ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، متى لا تحدث القوة ضغطا؟ امتى القوة ما تعملش ضغط؟ اذا كانت جاية كده اصلا، لو جاية كده كلها المركبة العمودية بتاعتها حللها، يلا رياضة، مش دي السيتا، يبقى اف كوزاين 90 بصفر. يبقى انا عندي دلوقتي القوه اللي ما تعملش ضغط هي القوه المماسيه. هي القوه الايه؟ المماسيه. يبقى ما هي القوه التي لا تحدث ضغطا؟ تقول القوه المماسيه. طب سريعا كده نرجع للقانون، مش البي بتساوي اف على ايه؟ الضغط بيساوي القوه على المساحه. طبعا عارفين كده، يبقى الضغط طردي مع القوه بس عكسي مع المساحه. بس خد بالك، طردي مع القوه عند ثبوت المساحه، وعكسي مع المساحه عند ثبوت القوه. السكينه ليه بنسنها؟ بسنها عشان مساحتها ترفع وبعدين تقطع احسن. طب ما تفكر كده، يقول لك علل الات القطع لها حواف حاده، اقول له حتى تقل المساحه المؤثره، فعند ثبوت القوه يزيد من الضغط. كذلك الحال بالنسبه للابره، ابره الخياطه لها طرف مدبب. كذلك لما نحب نعكس عربيه نقل تقيله، الكاوتش بتاعها بيعمل ضغط على الارض، ممكن تغرز وبنعمل لها كاوتشين جنب بعض دبل. ليه؟ بوسع المساحه عشان الضغط بتاعها على الارض بيقل. العربيات الجيب بتاعت الصحراء بعمل فيها ايه؟ اخلي الكاوتش بتاعها عريض عشان اقلل ضغطها على الرمل عشان ما تغرسش في الرمل. الجمل ربنا عمل له خف عريض، ليه؟ عشان هو عايش في الصحراء، فعشان رجله ما تغرسش في الرمل المساحه بتاعتها كبيره عشان تعمل ضغط اقل. يبقى الضغط يتناسب طرديا مع القوه وعكسيا مع المساحه. طيب احنا كده وصلنا عند جزئيه معينه اللي هي الضغط بيساوي القوه على المساحه. هنقف على كده، والمره اللي جايه باذن الله هنوصل لحد قاعده باسكال باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.